أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا، ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين. العزاء لصاحب العزاء مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكل المحبين والموالين لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، معظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام وبهذه المصائب. في هذه الليلة التي عادة أكون فيها بخدمتكم تعطى اسم ليلة الأصحاب، الأوفياء، الشهداء، العظماء، والتي تكون مناسبة لكي نعيد الافتخار والاعتزاز بشهدائنا، أن نرفع صورهم وأن نتحدث عنهم وأن نشير إليهم وإلى عطاءاتهم وإلى جزيل وعظيم ما قدموه لمقاومتنا ولشعبنا ولوطننا ولأمتنا. هؤلاء الشهداء كانوا وما زالوا وسيبقون هم العنوان الأكبر والأعظم والأهم في مسيرتنا على مدى 4 عقود. هم الذين أوجدوا هذه المقاومة، وهم الذين أعطوها هذا العز، وهم الذين حفظوها ويحفظونها إلى يومنا هذا، وبهم ستبقى المقاومة مقاومة الشرفاء والعظماء، مقاومة المنتصرين بإذن الله بفضل أحبائكم يا عوائل الشهداء. في هذه الليلة من وحي هذه المناسبة ومن وحي أهم عنوان في كربلاء سأتحدث بما يوفق الله عز وجل عن الشهادة. كربلاء كما نعرف وكما سجل التاريخ وسجلت الأحداث هي المكان والزمان الذي تجسدت فيهما الشهادة بأرقى صورها وأكمل معانيها وأنبل غاياتها وأهدافها. الشهادة في سبيل الله هي من المفاهيم الأصيلة الموجودة في ديننا والتي تحدث عنها القرآن الكريم، والتي عظمتها الشريعة، والتي أشارت إلى فضلها وأهميتها في بناء الكيان الإسلامي وفي استمرار واستقامة هذا الكيان بل كل الإسلام. والشهادة هي تعبير ثامن عن حق الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة وهذا المفهوم رافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أيامه الأولى في مكة، فكان هناك شهداء في بدر، في أحد، في كل المعارك، في كل المواجهات الصعبة كان هناك شهداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلل ويعظم هؤلاء الشهداء تأكيدا على دورهم وأهمية وجودهم في هذه المسيرة مسيرة ذات الشوكة التي تحتاج إلى تضحيات لتبقى ولتقوى. إذن هذا المفهوم رافق ديننا وما زال إلى يومنا هذا، بل حتى قبل الإسلام كان هناك شهداء ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الديانة السماوية، دفاعاً عن الأنبياء، عن الرسل، وكان هناك العديد من الشهداء الذين قضوا في هذا الطريق. إذن هذا المفهوم متأصل وقوي في ديننا وفي كل الأديان السماوية، إلا أنه مع كربلاء مفهوم الشهادة أخذ حيزاً إضافياً وجديداً ومعناً لم يكن قد عهده المسلمون، ولم يكن قد عهدته كل البشرية في كل التجارب. مفهوم الشهادة في كربلاء مع سيد الشهداء سلام الله عليه انتقل من وسام لفرد مجاهد يضحي في سبيل الله إلى قضية. الشهادة في كربلاء قضية، الشهادة في كربلاء سبيل كامل ونهج كامل للتغيير، للدفاع عن الإسلام، عن القرآن، عن الدين. وهذا المفهوم الذي نما في كربلاء هو في الحقيقة نتاج نفس الشريعة الإسلامية. الإمام الحسين سلام الله عليه وهو الإمام المعصوم والمؤتمن من نفس الدين، من صلب الدين، ابتكر هذا المفهوم وابتكر هذه القضية من أجل الدفاع عن الإسلام في أصعب المواقف خطورة على الإسلام وعلى مستقبل الدين. هذا المفهوم أعطى أوصافا جديدة كما تحدث قبل قليل عن الأصحاب. الإمام الحسين عليه السلام يقول هؤلاء هم خير الأصحاب وأوفى الأصحاب. إذن من اجتمع حول الحسين هم خير الأصحاب، وبالتالي هم خير الشهداء مع إمام الشهداء. ومن الأوصاف في كربلاء أن الحسين سلام الله عليه أضحى وسيبقى سيد الشهداء مطلقا إلى يوم القيامة. لهذه الشهادة في كربلاء مميزات كثيرة، من جملة هذه المميزات أنها شهادة مقصودة، يعني معروفة. الإمام الحسين سلام الله عليه سار مع صحبه نحو طريق يعلم يقينا أنه يوصل إلى الشهادة، وهذا الأمر لم يكن فيه أي شك على الإطلاق. حتى لو ناقش البعض في يومنا هذا أنه كيف نتخيل أو نتصور أن الإمام يسير إلى الشهادة التي يعرفها، هذا الأمر سهل أن يفهم، سواء قلنا بعلم الإمام الخاص وهذا ما نقول به مما أخبره به رسول الله وعلي وفاطمة والحسن سلام الله عليهم أجمعين، وهذا ثابت لا نقاش فيه، أو قلنا بالوقائع، الوقائع المحيطة بالحدث قبل الحدث خلال المسير من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، كل الأحداث كانت تشير إلى حقيقة واحدة وإلى مآل واحد، أن المصير الحتمي هو الشهادة في كربلاء. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه خطيبا حينما كان في مكة قبل أن يسير إلى الكوفة: الحمد لله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، مصرع أنا لاقيه، أمر حتمي لا نقاش فيه، كأني بأوصالي، بوصف أيضا مش بس شهادة، يوصف: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين. هذا نص واضح. لكن هناك أمر أريد أن ألفت إليه في هذه الخطبة. يقول سلام الله عليه: وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف. هو يذهب سلام الله عليه في طريق أداء تكليفه ووظيفته ويؤدي ما عليه من واجب، إلا أن الشوق ملأ قلبه حبا وتوقا للقاء الأحبة الذين سبقوه. يعني الشوق للشهادة وللأحبة اجتمع مع أداء التكليف الواجب، ولا تنافي بينهما على الإطلاق. وهذه هي إحدى عناصر وأركان مكونات هذا المفهوم الخاص للشهادة في كربلاء، وهذه هي الثقافة الحسينية التي تسير عليها مقاومتنا اليوم، حيث لا تنافي بين الشوق والشغف والتعلق والتطلع للشهادة وبين واجب يؤديه المجاهد في مقام تأدية تكليفه، وهذا سأتحدث عنه أيضا بعد قليل. وهناك نص أوضح في موضوع كلام الإمام الحسين عليه السلام إلى محمد بن الحنفية ومن قبله إلى بني هاشم: أما بعد، فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. هذا نص واضح أنه اللي بيجي معنا بيستشهد. في أوضح من هيك نصوص؟ وحين طلب منه أن يكون حذرا من أهل الكوفة مما سيلاقيه، قال سلام الله عليه: شاء الله أن يراني قتيلا. إذن هو يتوجه إلى الشهادة المعلومة والمقصودة حتما، هذه هي المشيئة الإلهية. وهذا لا يعني أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام هي بالجبر وليس بالاختيار. يمكن يجب بال حدا أنه إذا الله مقدر له الشهادة فمعناته هو مجبر على الشهادة، وأي فضل في هذه الشهادة؟ أبدا على الإطلاق. هو في كل ما قام به كان يقيم الحجة، يؤدي تكليفه في المدينة وفي مكة، في تلقي الكتب وفي بيان الحق، وكان يسير نحو أن يلبي طلب أهل الكوفة فيما لو التزموا، وكان أقام لهم دولة في الكوفة، كان يتعاطى مع الوقائع كما يجب وكما هي بحسب الاستدلال الواقعي والعملي والموقف الظرفي والسياسي كما يقال. حدد تكليفه، لكنه كان يعرف أن كل ما يقوم به على مستوى حركته وخطبه ومواجهاته وتوجيهاته لن تنفع مع هؤلاء القوم الذين أصروا على ما أصروا عليه. وهو قام بتكليفه أولا، اختار هذا الطريق بخياره. هل كان بإمكان الإمام الحسين أن يأخذ خيارا آخرا؟ نعم، كان هناك خيارات. اليمن خيار، الجبال والوديان خيار، وعرضت عليه هذه الخيارات. إذن هو كان قد اختار هذا التكليف لأنه واجب ولأنه محتم عليه أن يقوم به. أولا الخيار الذي تبناه تأدية للتكليف، ثانيا الشوق للشهادة وملاقات الله عز وجل، وثالثا التسليم لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه عناصر ثلاثة كانت موجودة ولا تتنافى مع بعضها البعض على الإطلاق. منهج الشهادة في كربلاء هو منهج يجمع بين هذه العناصر الثلاثة. هل يعني ذلك أنه في كل مواجهة للدفاع عن الدين أو الإسلام أو القيم أو الأرض أو مواجهة العدو ينبغي أن نؤدي دورا كربلائيا، بمعنى أن نذهب جميعا إلى أن نقتل في سبيل الله ونستشهد في سبيل الله؟ أبدا، ليس هذا هو المطلوب على الإطلاق. المطلوب أن أحدد هدفا وأسعى لتحقيق الهدف بالجهاد، بالتضحية، بالمقاومة، حتى لو اقتضى هذا الأمر أن أكون شهيدا في سبيل الله. أيضا من المفيد أن أشير أيها الأعزاء، كربلاء لن تتكرر ولا تتكرر نفس كربلاء، لأن الحسين سلام الله عليه شخص لا يتكرر. وقضية كربلاء كانت قضية خاصة بالإمام الحسين في زمن صعب وشديد الخطورة على الإسلام ومستقبل الدين والقرآن وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما والله العالم البشرية لا تحتاج إلى كربلاء جديدة بعد كربلاء الإمام الحسين. كربلاء بمعنى أن يكون هناك إمام معصوم، أن يجتمع حول خيرة الأصحاب، وأن يستشهدوا جميعا في واقعة واحدة. هذا لا حاجة إليه ولا يتكرر أساسا، إلا أن كربلاء تبقى في قيمها، في أبعادها، في غاياتها، في أهدافها، قابلة لأن تضخ العلم والمعرفة والقيم والطريق والنهج والسبيل. ومن جملة عناصر هذا السبيل والنهج هو نهج الشهادة في كربلاء، هو نهج باق وثابت وخالد ومتبع، وهذا الذي نسير عليه في يومنا هذا. السؤال، اللهم صل على محمد. السؤال، كل هذا يدل على أن الشهادة مطلوبة. لماذا يحب المؤمن الشهادة في سبيل الله؟ ولماذا يسعى إليها ويطلبها؟ يعني كمان هذا لازم يكون موجود في ثقافتنا، في قيمنا، في توجهاتنا، فيما نقوم به. أولا طبعا مع تأكيدنا أن الشهادة يجب أن تكون في إطار قضية، سواء كنت تدافع عن أرضك أو في مواجهة عدو أو ظالم أو معتدي أو تنصر مظلوما، هناك قضايا، القضايا يجب أن تكون مشخصة وتكون شرعية، وهذه القضايا الشرعية بمنطق الدين والقرآن إذا خطها وخط الدفاع عنها وقتلت فيها فأنك تكون شهيدا في سبيل الله. لماذا نحب الشهادة أو يحب المؤمن الشهادة؟ أولا لأن الشهادة في ديننا هي مقام، المؤمن يحب أن يرقى في درجات إيمانه ورقيه نحو الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هلا خليها لبعدين، عفوا مش محل هون. على أي حال المؤمن يسعى ليرقى دائما في حياته. في الحديث المعروف فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، فليس فوقه بر، شبنا بعض أفضل من هذا المعنى. حينما يسعى المؤمن إلى أن ينال هذه الدرجة وهذا المقام فهو يسعى إلى درجة رفيعة وعالية وكبيرة وعظيمة عند الله عز وجل. ويكفينا في درجة الشهادة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلبها. هناك بعض الروايات تتحدث أنه في إحدى المعارك حينما انتهت المعركة بدا على أمير المؤمنين الحزن، سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا يا علي؟ قال: لأني لم أستشهد، حزين أني لم أستشهد في هذه المعركة. طمأنه رسول الله، قال له: اطمئن، لك يوم ستخضب لحيتك بدمائك حينما يقتلك أشقى الأشقياء، وحينما هوى سيف أشقى الأشقياء على هامته الشريفة ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. بالشهادة، بالمقام. وهنا سؤال أيضا، هل يحتاج أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مقام أرفع من المقام الذي وصل إليه؟ هو نفس رسول الله، هو وصيه، وهو خليفته، وهو سيفه، وهو قرآنه الناطق، وهو كل هذه الصفات الجليلة والعظيمة. ومع هذا كله فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلب الشهادة كمالا، كمالا وليس حاجة فردية وشخصية، وهو الأكمل على المستوى الإنساني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل المعصومين، كل أئمتنا عليهم السلام شهداء. ويكفينا في ذلك كلمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه الحاسمة والواضحة جدا: إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. كرامتنا، كرامة المؤمن، كرامة المجاهد، كرامة المحب لله عز وجل هو أن يحصل على درجة الشهادة، هي كرامة من الله سبحانه وتعالى. وطبيعي أن المؤمن الطبيعي والعاقل والمتوازن أن يسعى لهذه الكرامة، أن يحصل على هذه الكرامة، أن يسعى للحصول على هذه الكرامة. ولذا ورد في الحديث: أشرف الموت القتل في سبيل الله. هذا كله بدل على كرامة خاصة، هذا أولا. ويسعى المؤمن للشهادة ثانيا للنظرة العقائدية الموجودة عندنا. نحن نؤمن بالمعاد، نؤمن بالآخرة، نؤمن أن الدار الدنيا هي مزرعة وأن الآخرة هي الدار الحقيقية التي وعد الله المؤمنين بالخلود فيها وبجزاء كل ما كانوا يقومون به من أعمال حسنة. الدار الآخرة هي دار القرار ودار المقام ودار الخلود، والدنيا مرحلة عابرة. ما المطلوب منا في هذه الدنيا؟ المطلوب أن نسعى بأداء تكاليفنا ووظائفنا الشرعية، سواء كانت فردية أو اجتماعية أو عامة أو سياسية أو جهادية أو غير ذلك، من أجل أن نحصل على آخرة سعيدة. هذه النفس التي نحيا بها في هذه الحياة الدنيا يجب أن نحسن الاستثمار لهذه النفس. النفس هي التي تعطيك القوة والعزم والإرادة وتدفعك نحو العمل، سواء كان خيرا أو شرا. هذه النفس هي التي ستعاقب على الأعمال السيئة، وهذه النفس هي التي ستحظى بجزاء حسن نتيجة الأعمال الحسنة. كيف تصرف هذا الوقت في هذه الدنيا؟ كيف تضع نفسك على خط الوصول إلى آخرة سعيدة؟ بالطاعة، بالإيمان، بالتقوى، بالجهاد، بالأعمال الحسنة. لكن من أهم هذه الأعمال هو أن يصل الإنسان بشكل سريع ومباشر إلى رضا الله عز وجل، والشهادة في سبيل الله هي أسرع السبل لوصول الإنسان المؤمن إلى درجة القربان، القربة والرضوان الإلهي. يقول تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ويغفر لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نص من الله وفتح قريب، وبشر الصابرين. طيب، كيف استثمر هذه النفس وهذه المواهب؟ الذكاء، العلم، المعرفة، المال، الجاه، أي شيء أعطاك الله تعالى إليه كيف تستثمره في سبيل آخرة سعيدة؟ التجارة الأربح هي التجارة التي دلنا الله تعالى عليها: الإيمان بالله والرسول والجهاد في سبيل الله، هذا هو نص القرآن. هل هناك تجارة أفضل؟ إذن المؤمن المجاهد حينما يوفق للجهاد في سبيل الله ويضع نفسه على طريق الجهاد والشهادة فأنه وصل إلى أعظم توفيق، وليس بعده توفيق. ولذا قال علي سلام الله عليه: الجهاد باب من أبواب الجنة. الجهاد هو الباب الأسرع الذي يوصل أحباء الله عز وجل إلى الجنة، خاصة إذا ختم حياته بالشهادة في سبيل الله. ومن أهم مصاديق التجارة الرابحة الآيات التي نتلوها دائما في المناسبات، مناسبات شهدائنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مضمونة، آخرة مضمونة بأن لهم الجنة. كيف؟ يقاتلون في سبيل الله. هذه الآية واضحة جدا، الذي يريد أن يصل حتما إلى الجنة ووفق إلى أن يكون من صنف ومن فئة المقاتلين في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يواجهون الأعداء، يواجهون المصاعب، يتحملون كل الضغوطات في المعركة وفي الميدان، وتكون النهاية القتل في سبيل الله، أجمل نتيجة يصل إليها المجاهد. وهنا الجنة مضمونة بنص القرآن الكريم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. والأهم في ذلك: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ليس هناك تجارة أربح من هذه التجارة، وذلك هو الفوز العظيم. في فوز عظيم. أعزانا، الله عز وجل يوصف هذا الفوز بأنه الفوز العظيم. هل هناك شيء أضمن من أن تنتهي حياة المجاهد المقاتل في سبيل الله بالشهادة؟ هذه هي التجارة المضمونة والرابحة. وأنا أقول لكم، أي تجارة آخرة أخرى قد تكون مهمة وقد تكون جيدة وقد تكون مصيبة بمعنى صائبة، لكن كل شيء في خطر. أما التجارة المضمونة الرابحة هي تجارة الجهاد في سبيل الله، وأن يصل الإنسان من خلالها إلى الشهادة المضمونة أو الشهادة المستحقة. هذه نعيم، هذا نعيم كبير وفوز عظيم. ويقول تعالى في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث: الحياة الحقيقية. الآن هون ما راح أوسع كثير، لأنه سمحت السيد الله يطول عمره أمس تحدث عن هذا الموضوع وأعطاه حقه بالتفصيل، لكن باب الإشارة. الحياة تنقسم إلى قسمين، من جهة أنها حياة مؤقتة وزائلة أو حياة خالدة وباقية. في حياة زائلة وفي حياة باقية. أيضا تنقسم إلى قسمين آخرين: حياة فيها خير ممزوج بالشر، وحياة ليس فيها شر بل كلها سعادة. وأيضا تنقسم إلى حياة مشوبة بالشقاء والتعب والعذاب، وحياة ليس فيها تعب وعذاب على الإطلاق. وهناك تقسيم آخر للحياة، هناك حياة هي ليست إلا طريق ومعبر، وحياة دائمة أبدية خالدة. نعطي مثل بسيط: إذا واحد منا طالع على جنوب أو على البقاع، الطريق هو وسيلة لا يوصل لجنوب أو يوصل على البقاع. إذا قال أنا طالع على البقاع وراح اشتغل قصص وحكايات، خربت السيارة، راح بده يأكل، بده يشتغل، ضل قاعد على الطريق وما طلع على البقاع، شو يعني؟ اشتغل بالواسطة ولم يصل إلى النتيجة. هذا عمل غير عقلائي وغير سليم. أيها الأعزاء، حياتنا هي وسيلة وواسطة من أجل آخرتنا. إذا انشغلنا فقط بدنيانا وحياتنا ومصائبها ومشاغلها فضلا عن متاعبها، فإننا كمن توقف في منتصف الطريق وجنى على نفسه أن لا يصل إلى النهاية وإلى المقصد. والله تعالى يقول لك: المقصد هو الحياة الطيبة التي هي هدف وغاية ومقصد لكل مؤمن صادق. تعالى يقول تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في شيء بيخلص في شيء ما بيخلص. خلي عقلك وقلبك وأفعالك وتطلعك وأقنع نفسك في قرارة نفسك، اقتنع بهذا الأمر واعمل عليه بجد ومسؤولية وعزم من أجل آخرة سعيدة. تكمل الآيات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إلا هم بلنا فصل، هذه هي الحياة الطيبة، حياة الهناء، وهي الحياة الحقيقية. والدليل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذا نص واضح، عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، بقية الآيات بتعرفوها، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم إلى آخره، هي آيات كلنا بنعرفها. هذا الكلام موجه إلى من يشكك. في ناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشككوا أنه شو في آخر عن جد هذا اللي بيوعدنا فيها، هذا القتل وهالمعركة هذه حقائق والله هذه أمور ليست دقيقة وليست صحيحة. في ناس أحيانا نتيجة ضعفهم، ضعف عقيدتهم، ضعف إيمانهم، ضعف تجربتهم، ضعف عقولهم، يشككون حتى لو كان عندهم يعني إيمان ولو كان ضعيفا أو هزيلا أو قليلا. هؤلاء الذين يفكرون أن نهاية الإنسان هو هذا الجسد حينما يتحلل بالتراب انتهى، هذه النظرية المادية التي لا ترى أن النفس لها قوة معنوية وروحية، إنما النفس هي مخلوق مادي. في ناس بيعتبروا لما بتخلص الحياة الدنيا انتهى كل شيء، على قاعدة من مات فقد فات، مش هيك في ناس عندهم إلا كده ماتوا مساكين ما عاد لهم شيء، خسروا كل شيء أبدا. الله عز وجل يقول هذا الكلام ليس صحيحا، هؤلاء أحياء، أحياء بنص القرآن، فرحين، يستبشرون، يشعرون، يحسون، يستبشرون بالذين يأتون من بعدهم، هؤلاء أحياء بكل ما للكلمة من معنى. نص القرآن تدارك وقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون، ومن كان عند ربه يرزق فهو الحي الحقيقي. هذه الآيات نزلت كما هو معروف بشهداء أحد، لما استشهد حمزة سيد الشهداء في ذلك الوقت ومعه الشهداء صار هذا اللغط وهذا الحكي أنه راحوا وخسروا وانتهى أمرهم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم بالجواب من خلال هذه الآية. وأيضا هناك رواية عن هذا الموضوع عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد اطلع على أرواح الشهداء، شاف أرواح الشهداء أين هي، فسألهم ثلاث مرات وكان نفس الجواب، قال لهم شو أنتم أيها الشهداء في ذلك العالم في البرزخ يعني، هل تشتهون شيئا؟ هل تطلبون شيئا؟ هل تريدون شيئا؟ كان الجواب في كل مرة يقولوا له: لا يا رسول الله، ما نحن فيه أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. وفي كل مرة كان هذا هو جوابهم. لكن هني لما شافوا النبي عم يسألهم ثلاث مرات قالوا: يا رب بدنا نطمن، يعني الناس الموجودة هونيك أكيد النبي عم يسأل ليطمن هؤلاء، فينا نرجع نحن؟ يا رب رجعنا على الدنيا حتى نقول لهم شو صار معنا، شو شفنا بالجنة والنعيم، ونعود فنطلب القتل في سبيل الله مرة ثانية. قالوا الله عز وجل خلاص هذا ما عادش يزبط. الله عز وجل قال لهم: فقد سبق مني أنهم لا يرجعون. قالوا: فأقرئ نبينا السلام وبلغه ما نحن فيه من كرامة، ولذا فلا عليهم أن يحزنوا. ولذا قالت الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقصود إذن هذه حياة البرزخ، ومثله قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. إذن هذه أسباب عديدة تدعو المؤمن سواء بلحاظ المقام والدرجة أو بلحاظ الحياة الحقيقية التي يسعى إليها أو بلحاظ إيمانه واعتقاده بالمآل بعد القتل والجهاد وهو أفضل السبل والطرق، ألا يطلب المؤمن الشهادة في سبيل الله؟ ألا يكون منطقيا أن يسعى المؤمن لكي يحصل على درجة الشهادة؟ يقول تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طبعا هذا بناء على تفسير أن الواو هنا واو استئناف وليست واو عطف. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طب من هم هؤلاء؟ في سورة النساء بيّنت من هم هؤلاء. انتبهوا من إن هؤلاء مع الأنبياء والصديقين والشهداء. يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في أفضل من هذا النعيم؟ الشهيد ينتقل إلى أن يكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في جوار أهل البيت عليهم السلام، في جوار الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا توفيق يحصل عليه الإنسان في الجهاد. لكن يبقى أن أشير إلى مسألة: في المعركة التي يقاتل فيها المجاهدون قد نجد مجاهدا يقاتل ليؤدي دورا وتكليفا ولا يطلب الشهادة. مش بالضروري كل مجاهد يكون شغوفا بالشهادة. وقد تجد مقاتلا ومجاهدا يؤدي دوره وهو يطلب الشهادة، وهذا موجود بكثرة. وقد تجد مجاهدا مقداما مقاتلا يؤدي دوره وتكليفه وهو عاشق للشهادة، ومع ذلك وفوق ذلك يسلم أمره لله عز وجل. إن كتب الله تعالى له الشهادة فهو، وإن لم يكتب له الشهادة فنعم الاختيار هو ما اختاره الله تعالى له، هذا هو التسليم. إذن حينما يصل الإنسان إلى أن يكون مقاتلا ومجاهدا وشغوفا ومحبا للشهادة والالتحاق بسيد الشهداء بعبد الله الحسين ومسلما لأمر الله، فهذا مقاتل ومجاهد حسيني على طريقة سيد الشهداء بعبد الله الحسين سلام الله عليه. ولأننا نعتقد منذ بداية هذه المقاومة الشريفة والباسلة والحسينية أن ثقافتها حسينية، وأن انتماءها إلى كربلاء انتماء صادقا إلى النهج وإلى القضية وإلى الأهداف، إلى الحب والعشق والشغف، إلى التعلق بسيد الشهداء. لأن مقاومتنا انتمت منذ بدايتها إلى هذا السبيل وسلكت هذا الطريق، فإن مجاهدين على مدى 40 عام كما عرفناهم ونعرفهم من القادة والشهداء والعلماء والعظماء وكل الأحباء صاروا على هذا الطريق، كانوا يعشقون الشهادة ويؤدون تكليفهم ويخدمون أمتهم ويسلمون لأمر الله عز وجل. فإن قضى أمر الله أن يكونوا شهداء فيقبلون بالشهادة بطيب خاطر ورضا واطمئنان. شهداء مقاومتنا بحمد الله. نحن ما عم نبالغ، عم نحكي عن حقائق نعرفها جيدا ويعرفها كل الناس الذين اقتربوا من هذه المقاومة، اقتربوا من شبابها، اقتربوا من عوائلها، اقتربوا من ثقافتها، فهموها. بعض الناس لا يفهم هذه الثقافة ولا يعرفها، إما جهلا أو حماقة أو عنادا أو جهلا لا يريد أن يتعرف على هذه الثقافة. لكن ثقافتنا هي هذا، ثقافة الإيمان الواثق الذي يؤدي فيه المجاهد دوره وتكليفه إلى آخر حد. شو يعني تأدية التكليف؟ شو يعني تأدية التكليف؟ الإمام الحسين سلام الله عليه دعا الناس بالخطاب بالكلمة، حاجج بالموقف، حاول يستقطب ويجيب ناس مكنوا معه دخلهم معه وإلى ما هنالك. حين المعركة حفر الخندق، وضع الجيش بشكل منظم، اشتغل بطريقة عسكرية كقائد عسكري، قام بكل ما عليه، مش انه خلاص مصيرنا الشهادة وتقتلونا كيف ما كان. ما في منا هذا ابدا، ما في منا، لا بكربلاء ولا بتاريخنا ولا بثقافتنا في ايامنا. هذا المقاتل والقائد والمجاهد يؤدي ما عليه، يبذل جهده امنيا وعسكريا وعلى مستوى الخبرة وعلى مستوى القدرة، وهو مكلف وموظف أن يأتي بأفضل تجربة وأفضل سلاح ليشبه هذا العدو وليواجهه. فإذا كانت المشيئة لله هي أن يكتب شهيدا فهذا مصيرا ينعم به ويهنأ به، وهو طالما توقعه وطالما انتظره هؤلاء الشهداء، كل شهدائنا على هذه الثقافة وعلى هذه الطريقة. نحن يجب أن نشكر الله عز وجل أن شهداءنا ومجاهدينا وعوائلهم الكريمة والشريفة ينتمون إلى هذه الثقافة الكربلائية والحسينية، ولذا نجد أنهم لا يهزمون في قاعدة نحن نسلم بها تسليمة: القتال انتماء إلى النهج الكربلائي لا خسارة فيه ولا هوان فيه ولا هزيمة فيه على الإطلاق. من يمشي مع الحسين فإنه يمشي إلى الفتح المبين حتى لو كان شهيدا. ومن يقتدي بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ويلتزم بهذه الأركان الثلاثة: حبا للشهادة، أداء للتكليف، تسليما لقضاء الله عز وجل، الله عز وجل يعطيه بركة خاصة. دلوني في كل التاريخ، في التاريخ الإسلامي وفي غير التاريخ الإسلامي وفي كل ما نعرفه من تاريخ الأمم والبشرية، دلوني على قائد في الميدان معه ثلة ونخبة ومعه نساؤه والأطفال طوال النهار يقاتل، والعطش أخذ منهم مأخذة وهم محاصرون، يودع أصحابه وهم خيرة الأصحاب. هم مين هن أصحاب الإمام الحسين؟ في الغالب هم نخبة الأصحاب، فيهم العلماء، فيهم قراء القرآن، فيهم زعماء القبائل، فيهم الأبطال والقادة العسكريون، يودعهم واحدا بعد الآخر بعاطفة لا نظير لها ولا مثيل لها. كل بنرى نحن بالسيرة الحسينية كما هو عابس، كما هو حبيب، كما هو الحر، كما كل هؤلاء الأبطال وداعهم للحسين ووداع الحسين لهم كان بعاطفة شديدة. كل هذه العاطفة تسكب أحزانها على قلب ابن بنت رسول الله، ثم يستشهد إخوته وأبناء إخوته وأحباؤه وكل من معه من بني هاشم من الشباب باستثناء الإمام زين العابدين سلام الله عليه لمصلحة إلهية، والنساء مهددات بالاقتحام بحرق الخيام مع العطش مع التعب، صراخهن عويلهن والأطفال يبكون. من يمكنه أن يتحمل كل هذه المشاهد في ساعات محدودة في الظهيرة وبعد الظهيرة، ثم حينما ينزل إلى المعركة والميدان هو القائد العسكري البطل الذي لم تجرأ أي يد أن تصل إليه، بل كان يجندل العشرات بقوته ورباطة جأشه وعزمه وإرادته وقوته؟ هذا إنسان عادي وطبيعي؟ هذا إنسان تحمل كل هذه الأحزان في ساعات وقدم نفسه في الشهادة وفي القتال وفي الدفاع بهذه القوة وبهذا العزم حتى إذا اجتمع عليه القوم واستشهد، وقبل أن يستشهد والدم على وجهه الشريف ولحيته الشريفة، ماذا يقول الإمام الحسين سلام الله عليه؟ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي سبيل الله. يقول سلام الله عليه هذه الكلمات النورانية: اللهم إني إليك سلمت أمري وفوضت أمري، سلمت نفسي وفوضت أمري. هذا تسليم، هذه كلمات نورانية. من يجرؤ على أن ينطق بهذه الكلمات وهذه المواقف غير الحسين سلام الله عليه في مثل هذه المواقف؟ نعم، من كان إمامه هو الحسين سلام الله عليه يمتلك هذه المواصفات الإمام الحسين، أنا أقول لكم الإمام الحسين سلام الله عليه بعيدا عن كل شيء، لو غضضنا النظر عن الروايات وهي موجودة حتما، لو غضضنا النظر عن كل ما قاله رسول الله في حق الحسين وهي روايات صحيحة وموجودة ويسلم بها كل المسلمين، لكن أنا أقول لكم الحسين سلام الله عليه بما فعله في عاشوراء هو معجزة الدين والقرآن والإسلام. زينب معجزة الدين والقرآن والإسلام، الإمام زين العابدين معجزة الدين والقرآن والإسلام. هؤلاء هم المعاجز التي أراد الله عز وجل أن يقدمها للمسلمين وللبشرية كلها من أجل أن يكون مفهوم الشهادة قدرة وقوة وعظمة قادرة على التغيير وقادرة على صنع المعجزات. ولذا حينما يقتدي الإنسان بهؤلاء العظماء بهذه المعاجز، حينما يكون سيده الإمام الحسين وطريقته هي النهج الحسيني، هل يخاف أحدا؟ هل يخاف إسرائيل وأمريكا وطغيانهم وعدوانهم وظلمهم وتجبرهم؟ أبدا أبدا. في ناس أحيانا بيفكونا عم بنبالغ، أنه يعني أنتوا شو فيكم توقف بوجه كل هذا العالم؟ وقفنا بوجه كل هذا العالم، نحن لو لم نقف بوجه كل هذا العالم ب82 ما كان في أصلا مقاومة، وطوال كل سنوات العمل المقاوم وقفنا بوجه كل هؤلاء، خالفناهم وناوأناهم وعاديناهم وقتلنا منهم الكثير في مواقع كثيرة، وأثبتنا لهم في كل موقع أننا المقاومة التي لا تهزم ولا تنكسر، لأنها مقاومة حسينية كربلائية. إن لقتل الحسين حرارة لا تبرد في قلوب المؤمنين أبدا. طيب شو هي الحرارة؟ حرارة الحزن فقط والأسى؟ نعم، حزن وأسى وبكاء على الفاجعة. نحن في كل يوم نبكي الفاجعة، في العاشر في كل مناسبة نبكي هذه الفاجعة، لكن هذه الحرارة أيها الأعزاء هي طاقة، طاقة، طاقة نورانية مش نووية، أهم من الطاقة النووية، طاقة نورانية، طاقة إيمانية تبعث على كل من يصل إلى هذه الطاقة، تبعثه على القوة وعلى العزم وعلى الإرادة وعلى أن يكون قادرا أن يقف بوجه كل العالم كما وقف أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بوجه كل هؤلاء الطغاة والظالمين. من يرتبط بالحسين يحصل على هذه الطاقة. ولذا من لوم مجاهديننا وقادتنا وأحبائنا لما بيتعلقوا بالحسين هذا التعلق سلام الله عليك يا أبا عبد الله، هذا التعلق فيعشقون الحسين ويعشقون كربلاء ويعشقون الشهادة. هذا سر عظيم بين شهدائنا وبين كربلاء، بين شهدائنا وبين الحسين. أحد أهداف كربلاء، أحد الأمور المهمة التي يجب أن نعمل عليها في عاشوراء في أيام عاشوراء هو أن نحكم هذه العلاقة وأن نثبت هذه الصلة بين قلوبنا وبين أنفسنا وبين الحسين بن علي سلام الله عليهما. هذه من وظائف هذه المجالس، من وظائف هذا العمل المقاوم، من وظائف هذه التجربة. هذا سر عظيم. هل أن مراجعنا وكبار علمائنا حينما يجلسون في يوم العاشر أو في أيام محرم وهم العلماء المجتهدون المراجع يبكون ويجهشون بالبكاء على الحسين، هذا سر بينهم وبين الحسين؟ ما هو هذا السر الذي يجعل رجلا ستينيا كالحاج قاسم سليماني حينما يتحدث عن الحسين وعن الشهادة يبكي ويجهش بالبكاء شوقا وعشقا يا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ الذي يجعل كل مجاهد أو قائد في الميدان سيد شهداء المقاومة السيد عباس البكاء العاطفي الحاج عماد كل شهدائنا العظام والكبار كل شهدائنا الذين ساروا في هذا الطريق، هذه العلاقة لا نستهين بها، هذه الطاقة لا نستهين بها، هي طاقة قوة ودفع نحو الأمام استفاد منها الدين واستفاد منها الإسلام واستفاد منها الوطن واستفادت منها المقاومة ووضعتنا جميعا على طريق الاستقامة. ولهذا أختم لأقول أيها الأعزاء، طريق شهدائنا هو طريق الخلود، الخلود في الدنيا والخلود في الآخرة. كل الذين وقفوا بوجه أهل البيت، بوجه رسول الله، بوجه المصلحين والأولياء نسيهم التاريخ، والآن مقامات الأئمة عليهم السلام، مقام الحسين ترون قبته شامخة. كل من عمل على طمس ذكر الحسين هو طمس، وبقي ذكر الحسين جليا وواضحا وسيبقى إلى يوم القيامة. هذا خلود، خلود للأصحاب، خلود للأوفياء، خلود لذكر زينب سلام الله عليها، خلود في الدنيا وخلود في الآخرة وهو الأهم. طريق الشهداء هو طريق الخلود، طريق الحياة الحقيقية، طريق العشق الحقيقي، طريق الذين أحبوا الله وعرفوه، طريق الذين قرأوا دعاء عرفة: ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. من عرف الله لا يطلب غير الله عز وجل، وطلب الله أحد وأهم طرقه هو أن يسعى الإنسان ليوفق أن يكون شهيدا في سبيل الله. فلا نلوم أحدا، لا نلوم من يحب الحسين في العشق ومن يسعى للشهادة عشقا للحسين أملا بملاقات سيد الشهداء سلام الله عليه. كنا نحن الجالسين هون في كل هذه المجالس، أحد طموحاتنا وآمالنا يوم الأيام أن يأتي الحسين سلام الله عليه ويأخذ بأيدينا ويفتح لنا بابه الخاص الذي يفتح للمحبين والباكين والبكائين والمعزين. هذا طموحنا وأملنا. الشهداء هم هكذا، هم في هذا الطريق، هم في هذا السبيل. لا، ليس أنهم لا يلامون، بل أنهم يمدحون، بل أنهم هم الأعظم وهم الأكثر فخرا واعتزازا في مسيرتنا، وهم الذين كتبوا لنا انتصارات، وهم الذين سيكتبون لنا انتصارات. أيها الأعزاء، شهداؤنا على طريق القدس سيكتبون لنا نصرا أكيدا لا شك فيه على الإطلاق. ب82 لم نشك مع الاستشهاديين الأوائل، لا بحرب تموز ولا ب96، تموز الأولى ولا ب96 ولا بال2006، ونحن اليوم بذكرى ال2006. بال2006 منذ بداية المعركة كنا مطمئنين أن النصر سيكون حليفنا، على الرغم من كل الدمار، على الرغم من كل المصاعب، على الرغم من كل التهويلات والتآمر الداخلي والخارجي، كنا مطمئنين. والبعض أحيانا بيقول: يا عمي كيف أنتم كنتم مطمئنين؟ نحن كنا مطمئنين لوعد الله عز وجل، جربنا هذا الوعد، راهنا عليه ووصلنا إلى النتيجة، لماذا لا نراهن عليه دائما؟ الله عز وجل لم يخذلنا يوما، فلماذا نخذله؟ نحن لا نخذل الله عز وجل، حيث أراد وحيث التكليف وحيث الواجب كنا وسنبقى. إذا كان تكليفنا كما هو اليوم أن نكون في الجنوب على الحدود مع فلسطين نقاتل هذا العدو ونقدم خيرة أبنائنا وإخواننا وقادتنا شهداء في هذا الطريق، نحن جاهزون لأن نقدم أنفسنا وأن نقدم كل ما عندنا في سبيل أن نحقق هذه الأهداف وأن نؤدي هذا التكليف، ونحن على ثقة أن الله عز وجل سينصرنا كما نصرنا 2006. كونوا على ثقة أيها الأعزاء. يمكن طولت شوية ما تأخذونا صنع الآخر. طريق شهدائنا له ميزة خاصة، هون إن شاء الله ما عم بدعي، بس أنا حسب القراءة التاريخية والحالية وقراءة الواقع الإسرائيلي والصهيوني، طوال كل هالمعادلات التي مررنا بها في كل هذه المعارك، اللي بيحلل وبيدقق بغض النظر عن أي شيء آخر إيماني أو غيبي، وإن كنا نحن نركن إلى الإيمان وإلى وعد الله عز وجل. هذه المقاومة، كونوا على ثقة، منذ يومها الأول حينما أطلقها الإمام الخميني العبد الصالح رضوان الله تعالى عليه، كانت مقاومة منتصرة وموفقة، وهي مقاومة حسينية
شاء الله عز وجل أن يكون مكتوبا على جبينها النصر في أي معركة، وفي هذه المعركة أيضا على طريق القدس سيكون مكتوبا، بل هو مكتوب منذ اليوم الأول على جبين هذه المقاومة النصر، على طريق النصر الأكبر لزوال إسرائيل بإذن الله تعالى. وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.